حول محورها من 4 ساعات طول الليل والنهار معا في بدء خلق السماوات والأرض إلى 24 ساعة 6 أضعاف، يعني أبطأت سرعة دوران الأرض حول محورها 6 مرات حتى وصلت إلى هذا المعدل الذي يحكم حاجة الحياة النباتية والحيوانية والإنسية على سطح الأرض. قطر القمر حوالي ربع قطر الأرض، 3474 كيلومتر. حجم القمر حوالي 1/50 من حجم الأرض، 22 مليون كيلومتر. متوسط كثافة القمر 3.34 جرام للسنتيمتر المكعب، ومتوسط كثافة الأرض حوالي 5.5 جرام للسنتيمتر المكعب. كتلة القمر تقدر بحوالي 12.25% من كتلة الأرض. مساحة سطح القمر حوالي 7.5% من مساحة سطح الأرض، 8.2 مليون كيلومتر، ومساحة سطح الأرض 510 مليون كيلومتر. جاذبية القمر حوالي سدس جاذبية الأرض. مدار القمر حول الأرض يقدر طوله ب 2.4 مليون كيلومتر. متوسط سرعة دوران القمر حول محوره معدل كيلومتر واحد في الثانية، وهو نفس معدل سرعة جري القمر في مداره حول الأرض. ولذلك لا يرى أهل الأرض من القمر إلا وجها واحدا، يقدر بحوالي 50% من مساحة سطح القمر، ونتيجة لترنح القمر يمنة ويسرة في دورانه حول محوره يمكن لأهل الأرض أن يروا مساحة أكثر قليلا من نصف مساحة سطحه، تصل إلى 59% في بعض الحالات. هذا ما نعرفه عن القمر. ونعرف عن القمر أيضا أنه مليء بالحفر، وأن هذه الحفر ظنها العلماء في بادئ الأمر أنها ناتجة عن الثورات البركانية، واتضح بالدراسة المتأنية أن هذه الحفر عميقة جدا تفوق أي حفرة بركانية على سطح الأرض في عمقها. وبالدراسة اتضح أن هذه الحفر سببها الحقيقي ارتطام أعداد كبيرة من النيازك والتراب الكوني بسطح القمر، وتردد هذا الارتطام المرة تلو المرة، فتصل بعض هذه الحفر إلى 10 كيلومترات في القطر وإلى 10 كيلومترات في العمق، وهذه ظاهرة لا نعرفها على سطح الأرض إطلاقا. كذلك يتميز القمر بوجود شروخ كثيرة على سطحه يبلغ بعضها مئات الكيلومترات في الطول ويصل إلى 10 كيلومترات في العمق، وأن هذه الشروخ يعني قيلت فيها أفكار وتفسيرات علمية متعددة. القمر يعني من آياته في القرآن الكريم أو من صور القرآن صورة اسمها صورة القمر، وهذه الصورة يستهلها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر. قال فيها بعض المفسرين أن انشقاق القمر ظاهرة من ظواهر الساعة، من ظواهر الآخرة، وقالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني أن هذه الحادثة لم تحدث بعد وأنها ستحدث كعلامة من علامات الآخرة. ولكن لو رجعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى من يده الشريفة، لأدركنا أن قول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لا يستلزم أبدا أن يكون انشقاق القمر من حوادث أو من علامات الساعة. نعلم أن عمر الأرض الآن يقدر بأكثر من 4.6 مليون سنة، ونعلم أننا نحيا في كون يقدر عمره بأكثر من 10 مليارات من السنين، ونعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث منذ 1400 سنة بزيادة قليلة من ذلك. فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله، لأنه بعث في آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. حادثة انشقاق القمر كما يرويها القرآن الكريم لها في السنة مراجع كثيرة جدا. نقرأ في السنة أن أعداد كبيرة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدوا أن حادثة انشقاق القمر قد حدثت بالفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت مرتين، مرة بمكة المكرمة ومرة بمينة، وأنها حدثت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة تحدي كفار قريش لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. يروي ذلك كبار الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أو عليهما رضوان الله، عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، أنس بن مالك عليه رضوان الله، جبير بن مطعم عليه رضوان الله، وغيرهم كثير. وكبار الصحابة لا يجمعون إلا على حق، فقد أخرج الإمام البخاري عليه رضوان الله في صحيحه، وأخرج كل من الإمام أحمد في مسنده، والإمامان أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به الصفار المسافرون القادمون من السفر، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء الصفار فقالوا ذلك، وفي لفظ: انظروا الصفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فقد سحر فهو سحر سحركم به، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل الصفار، قال: وقدموا من كل جهة فقالوا: رأينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر. وروي عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. كذلك أخرج كل من الإمامين البخاري وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. والروايات كثيرة تؤكد أن هذه الحادثة وقعت فعلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أيام التحدي الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل كفار مكة، وفي ظل بدايات المد الإسلامي، خشي كفار مكة من انتشار الإسلام وانحصار ملكهم وهيمنتهم على هذه المنطقة الهامة من الأرض، فذهبوا إلى رسول الله وقالوا له: يا محمد، إن كنت حقا نبيا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة، تشهد لك بالرسالة. فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء لربه ألا يخزيه في هذا الموقف، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فرأى الناس القمر قد انشق إلى فرقتين، تباعدتا عن بعضهم البعض إلى عدة ساعات ثم التحمتا. فقال الكفار: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم أن محمدا سحر القمر، ولكن عددا من عقلائهم قالوا إن محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس، فانتظروا الركبان أو انتظروا الصفار، انتظروا القادمين من السفر. فتصارع كفار مكة إلى مداخل هذه المدينة المباركة ينتظرون القادمين من السفر. سألوهم: هل رأيتم شيئا غريبا حدث للقمر؟ قالوا: نعم، الليلة المحددة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فرقتين، تباعدتا عن بعضهما البعض إلى عدة ساعات ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك تقول الآيات في مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر الآيات. طبعا هذه المعجزة كغيرها من المعجزات هي خوارق للسنن، وخوارق السنن تقطع القانون وتوقف السنة، ولا يستطيع العلم الكسبي أن يفسرها أبدا. ومن تعريف المعجزة أنها خارقة للسنة، وأن هذا الاختراق للسنة لا يمكن أهل العلم المكتسب من إمكانية تفسير المعجزة. ونحن المسلمين نؤمن بهذه المعجزة وبكل معجزات القرآن الكريم، لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية، وأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن غير المسلمين يحتاجون إلى الحجة، فنقول لهم أن المعجزات الحسية شهادة على من رآها من الناس، لا تشهد على من لم يرها، ولكننا نحن معشر المسلمين نؤمن بها لنزولها في كتاب الله ولورودها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث أن كنت أحاضر عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في جامعة كاردف، في كلية الطب بجامعة كاردف منذ سنوات، واحتد الحوار بيننا وبين غير المسلمين، تطرقنا إلى قضايا كثيرة، وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يهدئ من حدة الحوار، فوقف يسألني، قال: يا سيدي، هل ترى في مطلع سورة القمر ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ قلت له: هذه معجزة، والمعجزات لا يستطيع الإنسان أن يفسرها، ونحن نقبلها لمجرد نزولها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورويت له روايات حادثة انشقاق القمر كما جاءت في كتب السنة، ورويت له أيضا أن أحد كبار الكتاب الإسلاميين في زماننا أستاذ الدكتور محمد حميد الله عليه رحمة الله، وهو أحد المجاهدين من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإعزاز المسلمين في الهند، وقد حرب من أجل ذلك ولجأ إلى فرنسا وتوفي إلى رحمة الله في باريس منذ سنوات، وقد زرته في صومعته في باريس، وعجبت لهذا الرجل الذي ركز جل حياته لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين. هذا الرجل كتب كتابا بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتشف وهو يكتب هذا الكتاب مخطوطة هندية قديمة موجودة في متحف التاريخ البريطاني British Museum تحت رقم 173 إلى 152 على 2807. قال في هذه الوثيقة أن أحد ملوك ماليبار، وماليبار مقاطعة في جنوب غرب الهند، أحد ملوك ماليبار كان يحدث عن حادثة انشقاق القمر، وكان يؤرخ بها في كتاباته. وحدث أن زار ماليبار وفد من تجار المسلمين كانوا في طريقهم إلى الصين، إلى بلاد الصين، وكان من عادتهم أن يتوقفوا في ماليبار يتزودون بالماء وبالطعام، وكان من واجبات الضيوف التوجه بزيارة لملك البلاد. فسمعوا هذا الملك، وكان اسمه شكرواتي فرماس، سمعوا الملك شكرواتي فرماس يحدث في مجلسه بحادثة انشقاق القمر، فقالوا له إن هذه الحادثة معجزة حدثت لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. فسأل: من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ قالوا: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يعني بودي أن ألقاه وأن أزوره. فهيأوا له إمكانية الزيارة لمكة المكرمة، ويعني أوكل إدارة مملكته إلى ابنه ولي عهده، وذهب في جمع من صحابته إلى مكة المكرمة، والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. وكان من أسباب إسلامه أنه شاهد بعينيه حادثة انشقاق القمر، وسجل ذلك في كثير من كتاباته. وفي طريق العودة شاء الله سبحانه وتعالى له الوفاة في جنوب الجزيرة العربية، فدفن في ظفار، وعاد بقية الوفد إلى ماليبار ليحملوا إلى ولي عهده، لابنه وولي عهده، خبر وفاة أبيه وخبر إسلامه قبل وفاته على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم الابن وأسلم جمع غفير من أهل ماليبار، ولذلك كانت من أولى المقاطعات الهندية التي دخلها الإسلام مقاطعة ماليبار. هذه الشهادة معجزة، ولم أرى نظيرا لها في كتابات السيرة من قبل. والأستاذ الدكتور محمد حميد الله يشكر على هذا الجهد العظيم الذي أظهر لنا يعني أمرا من أمور السيرة لم يكن معروفا أو عند غالبية كتاب السيرة. شكرواتي فرماس ملك من ملوك مليبار أسلم على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحادثة إشخاص القمر. وبعد أن أتممت ردي على هذا الأخ المسلم فوجئت بشخص بريطاني يقف ويعرب بذاته، يقول أنا اسمي داود موسى بيتكوك وأنا أرأس الحزب الإسلامي البريطاني وأنا أسلمت بهذه الآيات التي جاءت في مطلع سورة القمر، فهل تسمح لي بأن أروي لكم كيف يعني أقنعتني هذه الآيات بدخول أو بقبول الإسلام دينا؟ قلت له تفضل. فقال كنت شابا يافعا أدرس الديانات في أحد المدارس اللاهوتية، وفي سن العشرينات أو أوائل العشرينات يعني طمحت إلى دراسة الأديان المقارنة، فكنت أذهب إلى مكتبة المدينة التي أسكن فيها أقرأ عن الهندوكية عن البوذية عن اليهودية عن الديانات الأخرى. فصادفني شاب مسلم وقال لي لماذا تفعل؟ قلت أقرأ في الديانات المقارنة. قال فقال لي لماذا لا تقرأ عن الإسلام؟ قال سألته أين أقرأ عن الإسلام؟ قال اقرأ القرآن. قال أين أجد القرآن؟ قال أنا آتيك بترجمة معاني القرآن الكريم غدا. قال في اليوم التالي أتاني بنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، شكرته عليها وذهبت إلى البيت، فتحت هذه الترجمة، فأول صورة ظهرت أمام عيني كان صورة القمر. قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر، فتوقفت، قلت هل يعقل أن ينشق القمر؟ أي قوة تلحمه بعد ذلك؟ مما نعلمه في صفحة السماء أن الجرم الذي ينفجر تتنافر أشلاؤه في صفحة السماء ويضيع. إذا كان القمر قد انشق، ما الذي جمع أشلاءه مرة أخرى؟ قال صدتني هذه الآية عن الاستمرار في القراءة، فأغلقت ترجمة معاني القرآن الكريم وفتحت التلفاز. قال يعلم ربي مدى صدقي في البحث عن الحقيقة، فمجرد فتحي للتلفاز إذا بلقاء على محطة البي بي سي محطة البريطانية لثلاثة من علماء الفضاء، يحاورهم مذيع في محطة البي بي سي اسمه جيمس بيرك. جيمس بيرك لازال يعمل في محطة البي بي سي إلى يومنا هذا. قال جيمس بيرك كان يعاتب أساتذة الفضاء على الإسراف الشديد في الإنفاق على رحلات الفضاء، وكان يقول لهم إن الأرض مليئة بالفقر والمرض والتخلف، وأنتم تنفقون مليارات الدولارات على التسابق في رحلات الفضاء مع الاتحاد السوفيتي، ولو أن عندكم جزء من رعاية الإنسانية لأنفقتم هذا المال على عمارة الأرض. وجلس هؤلاء العلماء ينافحون ويدافعون عن وجهات نظرهم، فكانوا يقولون أن هذا المال ليس مالا مهدرا، لأننا نطور بواسطته تقنيات متقدمة جدا تطبق في مجال الطب وفي مجال الصناعة وفي مجال الزراعة، فليس مالا مهدرا. فسألهم كم تكلفت رحلة إنزال رجل على سطح القمر؟ قالوا الرحلة في ذاتها تكلفت بضعة عشرات من مليارات الدولارات، لكن المشروع بأكمله تكلف أكثر من 100,000,000,000 دولار. فجلس جيمس بيرك يشد شعره يقول أي سفه هذا، 100,000,000,000 دولار تنفق لمجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر، لو انفقت على عمارة الأرض لا يعني أغنت الفقراء وعالجت المرضى وعمرت مساحات كبيرة من الأراضي، ولكنكم تنفقون هذا المال من أجل التباهي والظهور والسبق مع الاتحاد السوفيتي. قالوا لم تكن العملية مقصورة على وضع العلم الأمريكي على سطح القمر. قال ما الذي كان هدفكم من إرسال رجل إلى سطح القمر؟ قالوا كنا نحاول دراسة التركيب الداخلي للقمر. قال وأي معنى هذا؟ يعني ماذا تخسر الإنسانية لو لم تعرف شيئا عن التركيب الداخلي للقمر؟ قالوا لقد وصلنا إلى حقيقة، لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ ما صدقنا بها أحد من العلماء. قال سألهم ما هذه الحقيقة؟ قال القمر، هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم، والقمر يوجد على سطحه الآن شقوق طويلة، يعني في الجهة المظلمة من سطح القمر التي نراها شق طويل يمتد من القطب إلى القطب بعمق يصل إلى الكيلومتر أو أكثر من الكيلومتر، مارا بعدد من هذه الحفر. والعلماء يقولون أن هذه الشقوق لا يمكن أن تتكون إلا نتيجة شد جانبي، وأشقوق هذه كثيرة جدا على سطح القمر، بعضها يصل عرضه إلى عدة كيلومترات وعمقه إلى عدة كيلومترات، بعضها محشو بالصخور المتحولة. فقالوا أن هذه الشقوق الطويلة التي تسمى باسم شقوق القمر لا يمكن أن تكون قد تمت إلا إذا كان القمر قد انشق ثم التحم. قال: قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز وقلت: معجزة تحدث لمحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من قبل 1400 سنة، يسخر ربنا تبارك وتعالى من يثبتها للمسلمين في عصر العلم. قال: وكانت هذه الآيات التي صدتني في بدء الأمر عن مواصلة القراءة في ترجمة معاني القرآن الكريم هي وسيلتي للتعرف على هذا الدين، فقبلت الإسلام دينا. ولا أستطيع أن أصف لحضراتكم وقع هذه الكلمات على عقول وقلوب الحضور مسلمين وغير مسلمين، كان لها وقع عجيب للغاية، لأنها فسرت لنا معجزة ما كان ممكنا للعلم الكسبي أن يفسرها. ذلك نقول أن من صفات القمر هذه الشروخ الطولية العميقة التي تمتد أحيانا من القطب إلى القطب لعشرات الآلاف من الكيلومترات، بأعماق تتراوح ما بين الكيلومتر وبضعة عشرات من الكيلومترات، بعض هذه الشقوق عمقها 8 كيلومترات. قد تكون الحفر النيزكية ساعدت على تعميقها، ولكن هذه الشقوق الطولية لا يمكن تفسيرها إلا بالشد الجانبي، وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. فأقول: حتى المعجزات التي نسلم بها دون محاولة لمناقشتها، لأنها من طبيعتها أنها خوارق للسنن وأنها تكسر القاعدة وتكسر القانون فلا يستطيع العلم الكسبي أن يفسرها، حتى هذه يسخر لنا ربنا تبارك وتعالى في عصر العلم الذي نعيشه ما يثبت إمكانية حدوثها. ولذلك نقول أن هذه الوندة القرآنية المبهرة التي جاءت في مطلع سورة القمر والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذه الآيات مما يشهد للقرآن الكريم أنه كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. فلم يكن أحد إلى يعني مطالع الخمسينات من القرن العشرين أو إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، لم يكن أحد من الخلق إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين لديه إمكانية على إثبات هذه المعجزة إثباتا ماديا ملموسا كما حدث في هذه الواقعة. ولذلك نقول أن انشقاق القمر حقيقة حدثت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بمكة المكرمة ومرة بمنى، حدثت تأييدا له صلى الله عليه وسلم في وجه المعاندين والكافرين والمشركين والمتشككين، وتبقى هذه الحادثة كما جاءت في كتاب الله وجاءت في روايات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى في زماننا لها دليل مادي ملموس على صحف القمر يشهد بصدق القرآن الكريم وبصدق نبوة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وبصدق ما جاء في مطلع سورة القمر وبقول ربنا تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الحقائق وأمثالها مما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ولا يمكن أن يكون قد اعتمد على سابقيه من الكتب السماوية، ولكنه كلام رباني خالص أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، حفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، وكل ما جاء فيه حق مطلق، سواء استوعب الإنسان إمكانية تفسيره أو لم يستوعب ذلك، لأنه كلام الخالق ومن أدرى بالخلق من خالقه سبحانه وتعالى. هذه بعض الومضات في الحديث عن القمر في كتاب الله، والقمر جزء من السماء، وأتوقف عند هذا الحد على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله في حديثنا المتصل عن السماء في القرآن الكريم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكيد القرآن الكريم على وجود بينية فاصلة بين الأرض والسماوات لها دلالات علمية هائلة. أولها هذه الحقيقة أن الغلاف الغازي للأرض ليس من مادة الأرض بالكامل، وليس من مادة السماء بالكامل، ولكنه امتزاج بين الغازات والأبخرة التي فجرها ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض عبر فورات البراكين، وبين المادة التي تنتشر في صفحة السماء.
والسماء والطارق وما